بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. وجه التحقيق الذي حققه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مسألة انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أو عدم انحلاله به، بعد أن ذكرنا جميع الوجوه التي تمسك بها القائلون بالانحلال مع تعليقات أستاذنا الشهيد عليها، وبينا أيضا التعليقات التي تمسك بها القائلين بعدم الانحلال مع تعليقات أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أنه يوجد ملاكان لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. نبدأ بالملاك الأول، وبيوم واحد هم ما راح يخلص البحث حول هذا الملاك الأول، نأخذ بالقدر الذي يسع الوقت. الملاك الأول الملاك الأول الذي يذكره أستاذنا الشهيد لانحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي هو عبارة عن أصول الجزم بانضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. إذ سبق وأن قلنا بأنه إذا صار العلم التفصيلي يعين المعلومة بالإجمال ينحل، هذا واضح، ولكن كيف ومتى؟ تارة يكون بشكل صريح العلم التفصيلي يقول أن معلومنا الإجمالي هو هذا، فهذا صريح، وتارة يكون بشكل غير صريح بالدقة نتوصل إلى ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. فالملاك الأول عبارة عن الملاك الأول لحصول الانحلال حسب تحقيق أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، عبارة عن حصول الجزم بانضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، وذلك على أساس عدم وجود خصوصية يحتمل إباؤها عن انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. هذا الشيء هم عرفنا سابقا وشرحنا أنه إذا كان المعلوم بالإجمال مشتملا على خصوصية نحتمل عدم انطباقها أو إبائها، نحتمل إبائها عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل، فهذا يسبب عدم الانحلال، وإنما يحصل الانحلال فيما إذا لم تكن هناك خصوصية نحتمل إبائها عن انضباط المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. ليكون المعلوم بالإجمال مثلا فيها خصوصية كونه طويل القامة مثلا، أو خصوصية كونه نجاسة ناشئ من خصوص الدم مثلا، أو ما شابه. فعلى أساس كون المعلوم بالإجمال لا يشمل على خصوصية من هذا القبيل التي لا نعرف وجودها أو عدم وجودها في المعلوم بالتفصيل. عند عدم وجود خصوصية من هذا القبيل قد يحصل القاطع بانطباق المعلومة بالإجمال على المعلومة بالتفصيل، وهذا القاطع يوجب الانحلال. هذا الملاك الأول على الإجمال. ولكن توجد هناك أو يوجد هناك توهم وجود خصوصية دائمية آبية عن الانطباق على المعلوم بالإجمال. هناك خصوصيتان موهومتان، طبعا سنرد عليهما. هناك خصوصيتان يتوهم كونهما دائميتان، فما راح يظل عندنا مورد للانحلال، دائما نبتلي بعدم الانحلال، لأنه دائما القائل يقول بأنه هذه الخصوصية والخصوصية الثانية هم أيضا موهومة دائما موجودة ودائما هي تعبى عن انطباق المعلومة بالإجمال على المعلومة بالتفصيل، وبالتالي تمنع عن الانحلال. وأستاذنا الشهيد استعرض هاتين الخصوصيتين الموهومتين ويرد عليهما، ثم هو يبين خصوصيتان مدائميتين. أحيانا لو حصلت إحدى هاتين الخصوصيتين فهي تمنع عن الانحلال. أما الخصوصيتان الموهومتان، أولا قد يتوهم أن الجامع المعلوم بالإجمال في نفسه يكون صالحا للانطباق على كلا الطرفين، لكن بلحاظ كونه معلوما بالإجمال لا يكون الجامع المعلوم بالإجمال بما هو بذاته قابل، قد يكون قابلا للانطباق على كل من الطرفين، ولكن لو لاحظنا الجامع بما هو معلوم بالإجمال، الجامع المعلوم بالإجمال من اللي ينبضح على هذا الطرف أو على ذاك الطرف قابل عن الانطباق على كلا الطرفين، لأنه إما هو بوصفه معلوما بالإجمال، إما هو هذا أو هو ذاك. المعلوم بالإجمال في نفسه بغض النظر عن عن تعلق العلم الإجمالي به صالح للانطباق هم على هذا الطرف هم على ذاك الطرف، يعلم بنجاسة أحد الإناءين، النجاسة قابلة للانطباق على هذا الإناء وقابلة للانطباق على هذا الإناء، لكن النجاسة المعلومة بعلمية الإجمالي هذا إما هو هذا أو هو ذاك، مو اثنين. إذن فلو لاحظنا المعلومة بالإجمال بوصفه معلوما بالإجمال فراح يصير عندنا خصوصية غابية عن الانطباق على كلا الطرفين، وهي خصوصية كون الجامع معلوما بالإجمال. هذه هي الخصوصية التي لا تنطبق على كليهما، إما على هذا أو على ذاك وأنا ما أدري. فإذا كانت الخصوصية التي تعبى عن الانطباق على كلا الطرفين مانع عن الانحلال، فهذه الخصوصية تمنع عن الانحلال. هذه هي الخصوصية الأولى المانعة عن التي يتوهم كونها مانعة عن الانحلال. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه يرد على هذا التوهم الأول، يرد على ذلك بأنه لا بد وأن نلحظ ذات المعلومة بالإجمال لا بوصفه معلوما بالإجمال، يكفي للانحلال أن يكون ذات المعلومة بالإجمال ذات النجاسة لا بوصفها معلومة بالعلم الإجمالي، يكفي أن يكون ذات المعلومة بالإجمال قابلا للانطباق على كلا الطرفين، هذا يكفي للانحلال. ولا يصح أن نلحظ النجاسة بوصفها معلومة بالعلم الإجمالي، هذا لا يصح. ليش؟ لأن هذا يؤدي إلى نوع من الدور. كيف بدنا نوضح هذا الدور؟ يقول الانحلال يتوقف على خصوصية بل صلاحية الانطباق على كلا الطرفين، هذه الخصوصية خصوصية صلاحية الانطباق على كلا الطرفين مطلوبة حتى يحصل الانحلال، بل وعدم الانحلال يعني وجود العلم الإجمالي بعد تعلق العلم التفصيلي، يعني بقاء العلم الإجمالي ثابتا وعدم انحلاله، هذا يتوقف على خصوصية ما يعبى عن الانطباق. زين، إذن لاحظوا أحد طرفي الدور وهو توقف العلم الإجمالي على خصوصية آبية عن الانطباق على كلا الطرفين. هذا كتبه بين قوسين، احتفظوا لي حتى نتوصل إلى الطرف الآخر من الدور. الطرف الأول من الدور عبارة عن توقف العلم الإجمالي على توقف بقاء العلم الإجمالي بعد وعدم انحلاله توقف هذا العلم الإجمالي بعد حصول العلم التفصيلي بعد طرفين، بقاء هذا العلم الإجمالي يتوقف على خصوصية آبية، على وجود خصوصية آبية عن الانطباق على كلا الطرفين، هذا الطرف الأول من الدور. ثم نقول بحسب ما ذكر في الخصوصية التي تعبى دائما، يلحظ هذه الخصوصية، خصوصية التي تعبى عن الانضباط على الطرفين، يلحظها في المعلوم بالإجمال بوصفه معلوما بالإجمال، يعني يستمد خصوصيتها من العلم الإجمالي نفسه، ما يغض النظر عن العلم الإجمالي، ما يقول ذات المعلوم بالإجمال، يقول النجاسة بوصفها معلومة بالإجمال، يأخذ العلم الإجمالي بعين الاعتبار فيقول بأنه الخصوصية التي تعبى عن الانطباق على الطرفين ما هي؟ هي كون النجاسة معلومة بالعلم الإجمالي. إذن هذه الخصوصية إنما تصبح آبية عن انطباق المعلوم بالإجماع على كلا الطرفين لكون هذا المعلوم بالإجمال متعلقا للعلم الإجمالي، فهذه الخصوصية تتوقف على العلم الإجمالي. هذه الخصوصية لولا العلم الإجمالي ما تمنع هذه الخصوصية عن انطباق ذات هذا المعلوم بالإجمال على الطرفين. هذه الخصوصية لولا العلم الإجمالي ما تمنع عن انطباق ذات المعلوم بالإجمالي على كلا الطرفين. هذه الخصوصية إنما تأبى وتمنع عن ذلك ببركة نفس العلم الإجمالي، لأنه لاحظ النجاسة بوصفها معلومة بالعلم الإجمالي، إذن فأصبحت هذه الخصوصية متوقفة على العلم الإجمالي. هذا خلوه إلى جنب، الطرف الأول من الدور كان الطرف الأول من الدور عبارة عن أن العلم الإجمالي أو قل بقاء العلم الإجمالي بعد مجيء العلم التفصيلي لأحد الطرفين متوقفا على الخصوصية التي تعبى عن الانطباق على كلا الطرفين، والآن ظهر أنه أيضا الخصوصية التي تعبى عن الانطباق على الطرفين متوقفة على العلم الإجمالي، فصار العلم الإجمالي وتلك الخصوصية كل منهما متوقفا على الآخر. هذا بيان الدور. إذن هذا يعني أنه لا يصح، والدور باطل طبعا مستحيل، وبهذا يظهر أنه لأجل صحة الانحلال لا بد وأن نلحظ ذات المعلومة بالإجمال صالحا وقابلا للانطباق على الطرفين، لا المعلومة بالإجمال بوصفه معلوما بالإجمال، بل ذات المعلومة بالإجمال لا بد وأن يكون صالحا للانطباق على الطرفين. هذا هو الرد على التوهم الأول. التوهم الثاني الذي أيضا يتوهم وجود خصوصية آبية عن انضباط المعلوم بالإجمال على كلا الطرفين. هذا التوهم الثاني يقول بأن هناك فرقا بين الجامع في باب الأوامر التخييرية عندما يأمر المولى بأحد أمرين، إما كذا أو كذا، إما صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا من باب المثال. هذا جامع في طريقه إلى الوجود، لا جامع مفروغ عن وجوده، بل جامع بعد ما حاصل، ما موجود، بالامتثال يوجد. هذا الجامع الذي يتعلق به الأمر في باب الأوامر التخييرية، الواجبات التخييرية، جامع في طريقه إلى الوجود، بينما الجامع في باب العلم الإجمالي جامع مفروغ عن وجوده وليس جامعا في طريقه إلى الوجود، بل هو جامع مفروغ عن وجوده. فإذا كان الجامع المعلوم بالإجمال الذي تعلق به العلم الإجمالي، إذا كان هذا الجامع مفروغا عن وجوده وأنا لا أعلم أن وجوده في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ما دام مفروغا عن وجوده فهو إما في هذا الطرف أو في ذاك الطرف، ما يصير في كليهما، إذن لا ينطبق على كليهما. كون هذا الجامع مفروغا عن وجوده، هذه خصوصية تمنع عن انطباق المعلوم بالإجمال على كلا الطرفين، لأنه ذاك المفروغ عن وجوده ياهو هذا أو ذاك، ما أدري، إما هذا أو ذاك. فرق هذا عن التوهم الأول، أنه التوهم الأول كان يستغل صفة تعلق العلم الإجمالي به، هذا التوهم الثاني يستغل عنوان كونه مفروغا عن وجوده، يستفيد من عنوان كونه مفروغا عن وجوده. يقول بأنه ما دام أن المعلوم بالإجمال مفروغا عن وجوده، إذن لا يمكن أن يكون صالحا للانطباق، قابلا للانطباق على كليهما. هذا هو التوهم الثاني الذي يدعي أنه دائما كل علم إجمالي مبتلى بخصوصية غابية عن الانطباق على كلا الطرفين. هذا التوهم الثاني يرد عليه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يرد عليه بأنه الجامع المعلوم إجمالاً الذي تعلق به علم الإجمالي صحيح أنه ليس في طريقه إلى الوجود كما في الواجب التخييري، وإنما هو مفروغ عن وجوده، لكن صفة المفروغية عن وجوده، مفروغ عن وجوده، هذه الصفة لا يعرفها الجامع، الجامع يعرف بنحو يكون تعريفه يعرف الأفراد الجامع في المعلوم بالإجمال، يعرف الطرفين على حد سواء، لا يعرف الموجود بوصفه موجودا مفروغا عنه، صفة كونه موجودا مفروغا عنه غير داخل في معرفية الجامع المعلوم بالإجمال. الجامع المعلوم بالإجمال يشير إلى الطرفين على حد سواء ولا يعرف الموجود بوصفه موجودا مفروغا عنه. هذه الصفة المفروغية عنه مداخلة في تعريف الحاصل بالجامع، الإشارة الحاصلة بالجامع. الجامع يشير إلى الطرفين إشارة قابلة للانطباق على هذا وذاك، ولا يشير إلى ذاك الوجود المفروع عن وجوده فقط، وإنما يشير إليهما على حد سواء. إذن فهذا أيضا لا يوجب لا يكون خصوصية تأبى عن انضباط المعلوم بالإجمال على كلا طرفي العلم الإجمالي. هذا هو الرد على التوهم الثاني. بعد هذا نأتي إلى الخصوصيتين اللتين ذكرهما أستاذنا الشهيد متوهم بعد واقع، هو السيد الشهيد يقول بأنه متى ما حصلت بعد مو دائمي مثل ذاك الذي كان يتوهم دائما موجود، لا يقول متى ما حصلت إحدى هاتين الخصوصيتين فهي تمنع عن انضباط المعلوم بالإجمال، يعني تمنع عن انحلال العلم الإجمالي على أساس أنه يصير خصوصية بل آبية عن الانضباط على المعلوم بالإجمال. الخصوصية الأولى التي متى ما حصلت توجب المنع عن الانحلال، لكي نعرف أن هذه الخصوصية متى تحصل ومتى لا تحصل لا بد وأن نقسم سبب العلم الإجمالي إلى قسمين، ففي أحد القسمين نقول تحصل هذه الخصوصية وتوجب المنع عن الانحلال، وفي القسم الآخر لا تحصل هذه الخصوصية فلا تمنع عن الانحلال. سبب حصول العلم الإجمالي على قسمين، تارة يكون سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين ليست على حد سواء، كما أن علمنا الإجمالي تعلق بأحد الطرفين سببه أيضا تعلق بأحد الطرفين سبب حصول هذا العلم الإجمالي، كما إذا أخبرنا الثقة وأنا أعلم بصدقه وعدم خطئه على الفاظ أخبر بواحد معين من نجاسة الإناءين، ولكن أنا اختلط علي الأمر بعد ذلك، فسبب هذا العلم الإجمالي ليست نسبته إليهما على حد سواء، بل سبب هذا العلم الإجمالي مختص بأحدهما، مجرع هذا السبب في كليهما. سبب العلم الإجمالي في أحدهما، ولكن أنا اختلط علي الآن، أو مثلا رأيت الدخان يصعد و بالغرفة كتابيا من جهة هاتين الكتابين صعد دخان، علمت بهذا الدخان بدلالة المعلول على العلة دلالة النية، علمت بأنه أحد الكتابين احترق، إما كتاب التاريخ أو كتاب الهندسة مثلا. هذا السبب العلم الإجمالي واحد ليس نسبته إليهما على حد سواء، إما الدخان صاعد من هالكتاب هذا الكتاب أو الدخان صاعد من ذاك الكتاب، أنا ما أدري من ياهو أو حتى إذا كان على كل حال نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين ليست على حد سواء، إذا كانت نسبة العلم سبب العلم الإجمالي نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين إن كانت لا على حد سواء بل نسبتها مختصة بأحد الطرفين وأنا لا أعرف، هذا شكل هذا قسم من سبب العلم الإجمالي. والقسم الثاني من سبب العلم الإجمالي ما إذا كانت نسبة هذا السبب إلى الطرفين على حد سواء، لا يمكن القول بأن هذا السبب لأحدهما وأنا ما أعرف ذاك الواحد، لا، نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد سواء. شلون يصير نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد سواء؟ سير يقول إما على أساس حساب الاحتمالات حصل عندي هذا العلم الإجمالي، سبب العلم الإجمالي مو علية ألف لباء، وإنما سبب العلم الإجمالي حسب سبب حصول هذا العلم الإجمالي لنا محاسبة حساب الاحتمالات. هذا الكافر مثلا النجس العين في طول حياته مدة مديدة سنوات نعلم بأنه ساور بعض النجاسات لأنه هو لا يتقي من النجاسات، بس في يوم واحد ما يصير عندنا علم، لكن يومين ثلاثة أربعة سنة سنتين بحساب الاحتمالات ليس من المحتمل أن يكون قد لم يلاقي شيئا من الأعيان النجسة، قطعا خلال هذه المدة قد لاقى بعض الأعيان النجسة، فهذا بحساب الاحتمالات علمنا بأنه لاقى بعض النجاسات. هذا الحساب الاحتمالات نسبته إلى الأطراف على حد سواء، ما يختص بطرف دون طرف، الاحتمالات الواردة في الأطراف حسب موازين البحث الأسس المنطقية ضربت بعضها في بعض فضعف احتمال عدم المساورة للنجاسة إلى حد، بل ينتهي في النفس يذوب في النفس هذا الاحتمال فيحصل اليقين على كلام وتفصيل في كتاب الأسس المنطقية. هذا يقول بأنه هذا نحو من تساوي سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف على حد سواء. والنحو الثاني من تساوي سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف أن يكون حصول العلم برهانيا لا بحساب الاحتمالات، برهانيا، ولكن هذا البرهان بطبعه نسبته إلى الطرفين على حد سواء، كما إذا كمثال لتوضيح الفكرة يقول بأنه عندنا أحيانا يثبت شيء بالبرهان، يثبت أحد الشيئين بالبرهان ونسبة هذا البرهان إلى الطرفين على حد سواء. شنو مثاله؟ مثاله يقول لو أن نفرين ادعوا ادعيا النبوة في آن واحد في قضية معينة، ادعوا النبوة، وهذا يكذب ذاك، ذاك يكذب هذا، ما يصير نبي يكذب، صحيح أو لا؟ بالبرهان النبي لازم ما يكذب، لازم يكون عادل معصوم، و هذا يكذب ذاك أو ذاك يكذب هذا، ما يصير يكون معين، يكون معا نبيين، فنعلم بأنه إما هذا ليس نبيا أو ذاك ليس نبيا. هذا العلم الإجمالي سببه نسبة سببه إلى الطرفين على حد سواء. العلم الإجمالي بأنه إما هذا ليس نبيا أو ذاك ليس نبيا، نسبة هذا العلم الإجمالي إلى هذين على حد سواء. هذا كمثال لتوضيح الفكرة أنه كيف يمكن أن يكون العلم الإجمالي حصل ببرهان، ولكن رغم حصوله بالبرهان لا بحساب الاحتمالات يكون هذا البرهان نسبته إلى الطرفين على حد سواء. أو مثلا المقاعد الموجودة في قاعة معينة معدودة 100 مقعد 100 كرسي، ودخلوا الناس وكان الذين يرجون أن يدخلون 101، ونعلم أنه لم يجلس أحدا على الأرض وإنما جلسوا على الكراسي، فنعلم إجمالا بأن واحد من هؤلاء لم يدخل لأنه ما يصير عنده مكان، ما يصير عنده مكان، فقط 100 يقدرون يدخلون ويقعدون، واحد من عندهم نعلم إجمالا لأنه لم يدخل، يا هو من يدري. هذا علم إجمالي، ونسبة سبب العلم الإجمالي إلى هؤلاء على حد سواء إلى غير ذلك من الأمثلة. فيقول بأنه بل إذا كان نسبة العلم الإجمالي ليست على حد سواء فهذا العلم الإجمالي ما ينحل، لأنه فيه خصوصية إذا كانت النسبة ليست على حد سواء، مثل نسبة شنو قلنا؟ مثل نسبة شنو مثلا نسبة العلم الإجمالي؟ بلي نسبة العلم الإجمالي إلى طرفين ليست على حد سواء بسبب معين، بل وهذا السبب مختص بأحدهما لا بكليهما، بل شهادة الثقة بأنه واحد عين الواحد، ولكن أنا ما أدريه. فهنا الخصوصية التي تستوجب المنع عن الانحلال هي خصوصية انتساب المعلوم بسبب العلم، وأحد هذين منتسب إلى ذاك، لا كليهما. هذه الخصوصية خصوصية انتساب أحدهما دون الآخر بسبب هذا العلم خصوصية تشبه خصوصية طول القامة في ذاك المثال، أو كون النجاسة ناشئة من الدم في ذاك المثال إلى غير ذلك، خصوصية قابلة للانطباق على أحدهما فقط لا على كليهما. فالمعلوم بالإجمال لا ينطبق على كليهما، لأن هذه الخصوصية تمنع عن انطباق المعلوم بالإجمال على كلا الطرفين، فلا يحصل الانحلال. أما فيما إذا كانت نسبة العلم الإجمالي إلى طرفين على حد سواء، سواء على أساس الحساب الاحتمالات أو على أساس البرهان الذي نسبته إلى طرفين على حد سواء، هذا ماكو خصوصية يمكن أن تمنع عن الضباط على الطرفين، فلا مانع عن الانحلال. هذه خصوصية هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية ستأتي إن شاء الله في الدرس القادم.